بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل الإخوة قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 204، وما بقي من هذا المجلد يعني هو في الحقيقة في ذكر مذهب أهل وحدة الوجود والاتحادية كابن عربي وغيره، والرد عليهم من أوجه مختلفة. ويتخلل ذلك طبعا يعني فوائد في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن أحيانا كما حصل معنا في درس الأمس بعض الكلام يعني فيه كفر قبيح جدا في كلام هؤلاء، فربما نمر عليه مرورا سريعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. نقرأ ما يتيسر هنا. قال: فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه، فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه. قال: في فص يوسف بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص والعياذ بالله، وتناقض في التشبيه. قال: فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات والعياذ بالله. هذا كلام ابن عربي في فصوص الحكم، وهذا الكلام الذي نقرأ الإخوة لا تظنوا أنه كلام قد اندثر وذهب، بل لا يزال كثير من المتصوفة على مثل هذا الكلام ويمجدون ابن عربي. وإذا أحسنت الظن ببعض هؤلاء يكون هذا من باب أنه يجهل حقيقة كلام ابن عربي، وإلا فكلامه كفر صريح قبيح والعياذ بالله. فيقول لك: كل ما تدركه فهو وجود الحق. هذا قول أهل وحدة الوجود، أن الله والعياذ بالله في كل مكان بذاته. فيقول: كل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق هو وجوده، من حيث يعني ماهية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه، هو أعيان الممكنات. فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل، كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق. فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق، لأنه الواحد الأحد. ومن حيث كثرة الصور هو العالم، فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. بل هذا هو يعني الجهل أي فطرة في هذا. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك، فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيال. العالم هذا الذي تعيش فيه يقول لك شيء وهمي ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه. أنت تخيل أنه أمر زائد، وإلا في مذهبه هو أنه إيش هو حقيقة وجود الرب والعياذ بالله. قال: خارج عن الوجود الحق، وليس كذلك في نفس الأمر. ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال، لأنه يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته، فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك وما نسبتك إلى الحق، وبما أنت حق وبما أنت عالم وسوى وغير، وما شاكل هذه الألفاظ. فكان يقول لك أنت هو يعني هو الرب، فاعرف عينك حقيقة هويتك والعياذ بالله. وقال في أول الفصوص بعد فص حكمة إلهية في كلمة آدمية، وفص حكمة نفسية في كلمة شيثية، وقد قسم العطاء بأمر الله وإنما يكون عن سؤال وعن غير سؤال، وذكر القسم الذي لا يسأل، لأن شيئا هو هبة الله، إلى أن قال: ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به، وهو ما كان عليه في حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أين حصل. وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف، فهم الواقفون على سر القدر، وهو يعني كلام يدور حول وحدة الوجود. منهم من يعلم ذلك مجملا، ومنهم من يعلم ذلك مفصلا، والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملا، فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيه، إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به، وإما بأن ينكشف له عن عينه الثابتة وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى، فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به، إلى آخر الكلام. يعني كلام لا معنى له. يعني ذكر العطيات، إما العطيات في صفحة 206 أن العطيات إما ذاتية أو أسمائية، فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن تجلي إلهي، والتجلي من الذات لا يكون أبدا إلا لصورة أو لصورة استعداد العبد المتجلى له، وغير ذلك لا يكون. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، متجلى له الذي تجلى له الله ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه، كالمرآة في الشاهد، إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي، إلى آخره. يعني كلام يدور حول تجلي الذات في المخلوقات، قد بينا هذا في الفتوحات المكية: وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج، فما هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها، إلى آخره. إلى أن قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالة، ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. فالمرسلون من حيث كونهم أو من حيث كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسول خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. هذا كما ترى، يعني في مذهبهم يفضلون الأولياء على الأنبياء. وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسرى أو سارى بدر بالحكم فيهم وفي تأبير النخل، فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة. يعني سبحان الله، في هذه الجزئية فقط أخذ أن عمر رضي الله عنه وافق القرآن رأيه في أسرى بدر، فاستدل بهذا أنه يمكن يكون الولي أفضل من الرسول، وهذا يعني كما ترى يعني ضلال مبين. بل هذا من بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يجتهد ويخطئ، ثم ينزل الوحي يعني تأييده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة، سمى موضع لبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى في الحائط موضع لبنتين. يعني سبحان الله، واللبن من ذهب وفضة، فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبنة ذهب ولبنة فضة، فلا بد من أن يرى نفسه تنطبع في موضعتينك، يعني هاتين اللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة لبنة الفضة وهو ظاهره، وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه رأى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، يعني معرفة الحقائق ووحدة الوجود وأنه هو هو، هذا هذه لبنة الذهب والتي لا يعلمها إلا الأولياء. وهذا كله كما ترى يعني سخف في العقول. و فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع. أي علم هذا؟ فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكات خاتم النبيين، وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود، كما مر معنا هذا في صفحات سابقة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وطبعا هذا واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القدر في الأزل السابق نبيا، وآدم مجندل في طينته كما مر معنا يعني في التقدير، لكن هذا عند ابن عربي وأتباعه كما عرفنا مرت معنا هذه المسألة، أن العدم عندهم شيء موجود، يعني الأمور المعدومة موجودة عندهم، يعني الشيء الذي في العدم يكون موجودا، وهذا تناقض يعني باطل. وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين، وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية والاتصاف بها من أجل كون الله يسمى بالولي الحميد. سبحان الله، إلى آخر يعني كلام في هذا. نقرأ كلام ابن تيمية الآن على يعني إلى أن قال طبعا في آخر كلامه: فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام. الحمد لله الذي هدانا يعني للإسلام وللسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبنى عليها سائر كلامه، فتدبر ما فيه من الكفر الذي تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وما فيه من جحد خلق الله وأمره، وجحد ربوبيته وألوهيته، وشتمه وسبه، وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه، والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة التي ليس عليها حجة، بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن، وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف، وذلك باطل من وجوه. ذكر ابن تيمية بعض الأوجه في هذا، أنه أثبت، طبعا هو قال جعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله، لأن عندهم كل موجود هو الله، هكذا عندهم، حتى فرعون، حتى الكفار، حتى المنافقين، فهكذا والعياذ بالله. قال بطلان ذلك من وجوه: أحدها أنه أثبت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات، وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله، وكل ما كان موجودا من الأعيان والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابت قبل وجوده، وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم. هذا كما عرفنا أنهم يعتقدون أن الشيء المعدوم موجود في العدم قبل وجوده في الواقع، هذا تناقض شيء باطل. الثاني أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد، أيضا هذا ينبني على النقطة الأولى، جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد، إن الله علم ذلك الشيء المعدوم لا من نفسه المقدسة، وأن علمه بالأعيان الثابتة في العدم وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك، وأن هذا هو سر القدر. فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه، ونفي ما استحقه بنفسه من كمال علمه وقدرته، يعني هم أصلا ما يثبتون لله يعني الصفات، ولزوم التجهيل والتعجيز، وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال فيه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء. فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعيانها، وجعل الرب مفتقرا إليها في علمه بها، فما استفاد علمه بها إلا منها، كما يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لها مع غنى تلك المدركات عن المدرك. والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة، لم يستفد علمه بها منها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. أحدها أنه خالق لها، والخلق والإبداع بتقدير، وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج. نعم، يعني يقول لك الآية هذه يعني يلزم منها العلم بهذه الأشياء قبل وجودها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والخلق هو يعني الإبداع، رحمك الله، الإبداع بتقدير، أنه قدر وجود الأشياء ثم خلقها على هذا التقدير، فهذا يتضمن العلم بهذه الأشياء قبل وجودها. والخلق دليل على العلم، يعني يستلزم العلم، وهذه قاعدة معروفة في الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن الأسماء الحسنى إذا دلت على لوازم صحيحة فتكون هذه اللوازم ثابتة لله جل وعلا، فيلزم من إثبات الخلق أنه عليم، أنه قدير. ولذلك الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا يعني معروف بالعقل، يعني الذي يصنع مثل هذا الهاتف مثل متحرك، تقول لابد هذا مهندس عنده علم دقيق وعنده يعني هذا شيء معروف. وذلك هذه الآية معروفة، قصة الملحد الذي قال لطلاب ذات يوم قد جاء بلحم وقطعه ثم جعله في كيس، وبعد أيام فتح الكيس وإذا به مليء بماذا؟ بالدود. فقال لطلاب أنا خلقت هذه الدود، ما كانت موجودة، وأنا الذي فعلت قطعت وهذه طريقة وخلقت بهذه ديدان. فقال له أحد الفطناء قال إن كنت خلقتها فأخبرنا عن عددها وميز بين ذكرها وأنثى والأنثى وأخبرنا عن عمرها. فبهت الذي كفر، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. قال الثاني أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به، وهذه الطريقة مشهورة عند أكثر أهل الكلام. الثالثة يعني واضح، إذا أراد حتى الإنسان إذا أراد شيئا لابد أن يتصور هذا المراد، فكذلك الخلق، الله تعالى أراد أن يخلق هذه المخلوقات فلا بد أن يكون قد علمها. لاحظ أن هذا أمر معروف، لكن ابن تيمية يعني يقول هذا يعني استدلال بهذه الآية واضح، لكن يذكره من خلال يعني طريقة أهل الكلام. قال الثالث أنها صادرة عنه وهو سببها التام، والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع المسبب، فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. الرابع أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك الخفي، أن الأمر اللطيف والدقيق الصغير، فالله تعالى هو اللطيف الخبير يدرك الأمور اللطيفة الصغيرة جدا وكذلك الخفية من الأمور المعنوية من أعمال القلوب من لخبرته جل وعلا. قال وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء، فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام، فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كما هو غني بنفسه في جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها، تأمل هنا، قال ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع وجوهه، وما هو مفتقر إليه يعني المخلوقات هي مفتقرة إلى الله محتاج من جميع وجوهه، لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة. طبعا هنا في قوله ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها يعني هذا فيه إثبات يعني الرؤية والبصر لله تعالى، وأنه من الأفعال، كما أن يعني هذه الأسماء يؤخذ منها صفات، الله تعالى هو السميع، اسم الله تعالى السميع له صفة السمع، كذلك يسمع الأصوات بعد وجودها، وهذا القدر ينكره يعني الـ الأشاعرة. انتبه يعني حتى في إثباتهم للسمع والبصر لا يثبتون السمع والبصر كما يثبت أهل السنة. أهل السنة يقولون الله تعالى سميع وله صفة السمع ويسمع حقيقة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لكن عند هؤلاء يعني لا يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية، لأن السمع من هذه الجهة أصبح صفة فعلية يتعلق بالمشيئة أو يتعلق بوجود الأصوات، فيسمع كل شيء جل وعلا في هذا الوقت مثلا يسمع هذه الأصوات. أما عند الأشاعرة يفسرون هذا السمع بالعلم الأزلي بهذه الأصوات، فهذا يعني تعطيل لهذه الصفة في الحقيقة. قال فإنما نعم لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره، فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة. وهكذا تصور أنه يعني والعياذ بالله أن الله مفتقر لهذه الموجودات حتى يعني يكون عليما، لا، الله يعلمها قبل وجودها، لكن بعد أن وجدت يعني تعلق علمه بها بعد الوجود، فهذا علم آخر هو في الحقيقة نفس الأول، يعني لم يظهر شيء جديد لله جل وعلا، لكن هذا فقط من حيث تعلق الصفة والفعل بالشيء الموجود، مثل ما يسمع الأصوات بعد وجودها ويعلم كيفية هذه الأصوات، لكن بعد أن توجد يسمعها، فكذلك بعد وجود الأشياء يعلمها أيضا. وعلى هذا يعني يكون تفسير قول الله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين مثلا، فيعني هذا فيه إثبات العلم كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، بخلاف قول هؤلاء الذين يجعلون يعطلون الله عن الصفات ويجعلون وجود هذه الأشياء الثابتة في العدم على قولهم هو السبب في علم الله بهذه الأشياء. قالوا أما جحود قدرته فلأنه جعل الرب لا يقدر على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنه، فقدرته محدودة بها مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه، وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق، فلا يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة ولا ينقص منه ذرة، ولا يزيد في المطر قطرة ولا ينقص منه قطرة، إلى آخر الأشياء. فهذا تعطيل لقدرة الله جل وعلا، لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم ولا يقدر على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان. هذا أصل عند هؤلاء، أن ما وجد في العدم، طبعا قلنا هذا شيء أصلا باطل وخيالي، لكن هم هكذا يتخيلون، تخيلون أن الأمور العدمية موجودة، فيقولون الله ما، والعياذ بالله، هكذا خلاص الشيء الموجود في العدم لا يمكن أن يزاد عليه، فعطل قدرة الله جل وعلا. قالوا هذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر، وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الضلال، ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره من الضالين. فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكن، ولا يجعلون علمه بالأشياء مستفادا من الأشياء قبل أن يكون وجودها، ولا أن خلقه وقدرته مقصور على ما علمه منها، فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقها، فمعلومه من الممكنات أوسع مما خلقه. نعم، علم الله تعالى أوسع من الأمور التي خلقها. ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود. هذا عجيب من هؤلاء، يعني أصحاب ابن عربي، يجعلون مجرد ثبوت هذه الأعيان في العدم مانعا من أن يخلق الله تعالى غيرها، بل يمكن عندهم وجودها على صفة أخرى هي أيضا من الممكن الثابت في العدم. فلا يفضي قولهم لا إلى تجهيل، يقول غيرهم حتى الذي يقول المعدوم شيء ما يفضي قول إلى تجهيل الرب، بخلاف قول ابن عربي وغيره. قال ولا إلى تعجيز، ولا إلى تعجيز من هذا الوجه، وإنما قد يقولون المانع من ذلك إن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحها. نعم، يعني الله تعالى لما اختار خلق بعض المخلوقات دون بعض فهذا هو الأصلح والأكمل، فعلمه بأنه لا أكمل من هذا يمنعه من أن يريد ما ليس أكمل من حكمة بحكمته، فيجعلون المانع أمرا يعود إلى نفس المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعا من غيره. فأين من لا يجعل له مانعا من غيره ولا راد لقضائه ممن يجعله ممنوعا مصدودا، إلى آخر كلامه. قال الثالث أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى أهل الله من يكون في علمه بمنزلة علم الله، لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الأعيان الثابتة في العدم فيعلمها من حيث علمها الله، إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، فجعل علمه وعلم الله من معدن واحد. طبعا هذا باطل، يعني يجعل علم العبد مثل علم الله. الرابع أنه جعل الله عالما بهذا بعد أن لم يكن عالما. نعم، يجعل الله عالما بهذه الأمور، يعني المعدومة أنها شيء، بعد أن لم يكن عالما بها، وذلك جعل الله مفتقرا في علمه إلى وجود هذه الأمور. قال واتبع المتشابه الذي هو قوله حتى نعلم، وزعم أنها كلمة محققة المعنى بناء على أصل الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب، فكل مخلوق علم ما لم يكن علمه فهو الله، علم ما لم يكن علمه. يعني عند معنى هذه الآيات حتى نعلم، يعني والعياذ بالله هكذا يظن، يعني أن الله لم يكن عالما ثم علم بهذه الأمور. هذه كلمة جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، لكن كما عرفنا تدل على تعلق علم الله تعالى بهذه الموجودات من الناحية الفعلية. ثم أيضا كما يذكر بعض العلماء أن الفائدة من هذا يعني حتى نعلم علما يظهر للناس فيجازون عليه. نعم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبلو أخباركم مثلا. المقصود حتى نعلم كما عرفنا أولا هذا من باب تعلق يعني الفعل، يعني فعل العلم تعلق لما ظهر هذا في الوجود تعلق علم الله به. ثم الأمر الثاني لأن الله إذا حاسب الناس على علمه الأزلي بمقتضى علمه الأزلي ما يرضى الإنسان بهذا، يحتج أمام الله يقول لا أنا ما فعلت، لو يدخل هذا النار ويعلم أنه من أهل النار بدون أي عمل منه يحتج على الرب يقول لا كيف ما عملت شيئا ظلمتني. فجاء البلاء في هذه الدنيا حتى ينكشف هذا العلم للناس فما تكون لهم حجة. ذلك ولنبلونكم حتى نعلم يعني علما ظاهرا تقوم به الحجة. قال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبلو أخباركم. قال الرابع، نعم الرابع انتهينا منه. قال وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر، يعني مثل هذا الكلام. قال فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول إن الله علم ما لم يكن عالما، يعني تأمل هذا الذي حتى غلاة القدرية الذين أنكروا العلم يعني قالوا إن الله علم ما لم يكن عالما. أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد لله، لأن عنده وحدة وجود، فأنت لما تعلم شيء معنى هذا أن الله علم هذا الشيء الآن ولم يكن يعلمه من قبل، هذا والعياذ بالله يعني ما قاله يعني حتى غلاة القدرية الذين ما عدهم يعني أئمة أهل السنة من المسلمين أصلا. قال الخامس أنه زعم أن التجلي الذاتي بصورة استعداد المتجلي والمتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وأن لا يمكن أن يرى الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا فيه، وضرب المثل بالمرآة فجعل الحق هو المرآة والصورة في المرآة هي صورته. وهذا تحقيق ما ذكرت من مذهبه أن وجود الأعيان عنده وجود الحق، والأعيان كانت ثابتة في العدم فظهر فيها وجود الحق، فالمتجلى له وهو العبد لا يرى الوجود مجردا عن الذوات، ما يرى إلا الذوات التي ظهر فيها الوجود، فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبدا الذي هو إيش الحق. وهذا عنده هو الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، يعني هو هكذا يقول يعني هذه الأعيان الثابتة في العدم ظهر فيها وجود الحق، يعني انتهى الأمر، لا يمكن أن يرى يعني ربه، ما يرى إلا هذه الأعيان، فهذا هو وجود الرب عنده، وهذا هو عنده غاية الغايات، وما بعده إلا العدم المحض إلى آخر كلامه. قال وذلك لأن العبد لا يرى نفسه التي يعينه إلا في وجود الحق الذي هو وجوده، والعبد مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها إلى آخر الكلام في هذا، إلى أن قال ابن تيمية 215 قال فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه، وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات، وأسماءه هي النسب التي بين الوجود والأعيان، وأحكامها هي الأعيان، لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه ولصفاته وخلقه وأمره، وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته، فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، الآيات المخلوقة والآيات المتلوة، فإنه لم يثبت له اسما ولا آية، إذ ليس إلا وجودا واحدا، وذاك ليس هو اسما ولا آية، والأعيان الثابتة ليس هي أسماءه ولا آياته، ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت، وليس بينهما فرق، اختلط الأمر عليه وانبهم. وهذا حقيقة قوله وسر مذهبه الذي نعم يدعي أنه به أعلم العالم بالله، وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي جهل فقال العجز عن درك الإدراك إدراك، وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته، يعني هو خاتم الأولياء والمرسل ما علموا ذلك إلا من مشكاته هو. وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها، منها الكفر بذات الله إذا ليس عنده إلا وجود المخلوق، ومنها الكفر بأسماء الله فإنها ليست عنده إلا أمور عدمية، فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فليس الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت أو إلا نسبة للثبوت. قال السادس أنه قال فاختلط الأمر وانبهم، أو هو على أصل الفاسد مختلط منبهم، وعلى أصل الهدى والإيمان متميز متبين، قد بين الله بكتابه الحق من الباطل والهدى من الضلال. قال فمن جهل في علمه، فقال العجز عن درك الإدراك عن درك الإدراك إدراك، وهذا الكلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق، هذا ما يعني ما جاء عن أبي بكر، قال فجعله جاهلا، وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكر ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة، وإنما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحو من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى. يقول العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني هذا يشبه يعني إذا كان في كتاب الشكر أذكر يعني ذكر عن بعضهم أنه قال يعني الشكر معرفة العجز عن الشكر، هكذا يقول بعضهم، ومعنى صحيح، يعني حقيقة الشكر أن تعرف أنك عاجز عن أن تؤدي الشكر الذي يجب لله جل وعلا حقيقة، فمهما عبد المسلم ربه وشكره لم يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه، فيقولون الشكر معرفة العجز عن الشكر. فكذلك هنا قال العجز عن درك الإدراك إدراك، أنك إذا عجزت عن أن تدرك يعني حقيقة الأمر فهذا هو الإدراك، هذا يعني كلام باطل. كما يحكون عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما، يعني ما يفهم شيء من كلام النبي وأبي بكر، وهذا أيضا باطل، قال وهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة. وإنما الذي في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا، أو كما قال، فجعل الناس يقولون عجبا لهذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به، فكان أبو بكر هو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصده في كلامه، وإن كانوا كلهم مشتركين في فهمه، هم يفهمون، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان أعمق الصحابة علما وفهما بمقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني باب مهم الإخوة، لذلك إذا رأيت يعني الصحابة رضي الله عنهم على مذهب معين وصغار الصحابة على مذهب آخر تعرف أن القول الراجح ما عليه كبار الصحابة، يعني أمثل بمسألة وجوب التمتع في الحج، يعني بعضهم قد ينتصر لهذه المسألة أن التمتع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به وغضب لما ترددوا من التحلل، طيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على عدم الوجوب، وابن عباس حتى ابن عباس يعني الصحيح أنه لا يرى ذلك واجبا، كما هو مبسوط في يعني موضعه. لكن على قول يعني الظاهر الذي نسب إلى ابن عباس أنه يقول بالوجوب، طيب عندك فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفهموا من هذا الأمر الوجوب، إذن ما السر؟ هم عرفوا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا مقصده من كلامه، وأن هذا الكلام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل مراده أن يبطل المعتقد الجاهلي، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فعرفوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان ذلك واجبا على الصحابة في ذلك الوقت، لكن زالت العلة فذهب الحكم، زال الحكم وهو الوجوب، لأن العلة انتهت. ففهم الصحابة العلة من هذا الكلام، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرنون ويفردون مع التمتع، بخلاف الذي أخذ ظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم مراده. فمعرفة المقاصد من الكلام هذا من أهم ما يكون، لأن اللفظ ما جعل إلا للمعنى الذي فيه، فإذا فهم المقصد من الكلام فهم المعنى الحقيقي للكلام. فقال وهذا كما في الصحيح أنه قيل لعلي رضي الله عنه هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال وفي لفظ هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهدوا إلى الناس، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا زائدا على الوحي إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، الفهم نعمة عظيمة. قال وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بكافر. وبهذا الحديث ونحو من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم كذب عليهم، مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول، هذه أمور يعني عند الرافضة يقولون فيها الوحي، ومثل لوح فاطمة وغير ذلك من الأمور يعني المكذوبة على آل البيت. قال وغير ذلك وما يأثره القرامطة والباطنية عنهم، فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه ما لم يكذب على غيره، وكذلك كذب على علي رضي الله عنه وغيره من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، كما قد بين هذا وبسط في غير هذا الموضع. وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبي بكر وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضوره، ثم قد يدعون أنهم عرفوها وتكون حقيقة وزندقة وإلحادا والعياذ بالله. قال وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم، يستدلون بهذا الحديث. هذا حديث صحيح. قال وهذا الحديث صحيح لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياؤه، ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة الذين يخصون بمثل ذلك لو كان هذا مما يخص به، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن. هذا معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث أمام الصحابة بعض أحاديث الفتن في آخر الزمان وما وقع بعد ذلك بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة من فتن واختلافات، فالعلم بهذا كان موجودا عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الحديث بمثل هذا يعني فيه فتنة وشر، وذلك قال لقطعتم هذا الحلقوم. قال أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار، ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقتلتم لقلتم كذب أبو هريرة. تخيل أبو هريرة لو حدثهم في ذلك الزمن بأن الناس المسلمون سيقتلون خليفتهم عثمان وسيهدمون البيت كما حصل يعني في فتنة ابن الزبير، لما يعني ابن الزبير رضي الله عنه حصلت له خلافة في مكة ويعني تغلب على الحجاز واليمن، فقام عليه يعني طبعا الحجاج بإمرة عبد الملك بن مروان، لكن تغلبوا عليه وحتى قذف الحجاج بالمنجنيق على الكعبة. فلو أخبرهم أبو هريرة بمثل هذه الفتن لقال كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها، لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث، أو يعني كما جاء عن بعض الصحابة حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، وحديث حذيفة معروف، لكن السر الذي لا يعلمه غيره هو معرفته بأعيان المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك، ويقال إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فأخبر حذيفة بأعيانهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة، لأن الصلاة على المنافقين منهي عنها. قد ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما ذكر الفتن وأنه أعلم الناس بها بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بحديثها، ولكن حدث الناس كلهم، قال وكان أعلمنا وأحفظنا، وكان أعلمنا وأحفظنا. ومما يبين هذا أن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة، منهم عبد الله بن أبي السرح أو عبد الله بن أبي سرح، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فتوقف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم بايعه وقال أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه، طبعا هذا لي يعني شدتي، يعني أذى عبد الله بن أبي السرح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كما قتل ابن خطل، فامتنع عن مبايعته، فمعنى هذا أنهم يعني كان يقول اقتلوه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله هل لا أومأت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن حتى في شيء جائز ما يريد أن تكون لك خيانة ولو بعينه بطرف عينه في قتل كافر. قال فهذا ونحوه مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يستوي ظاهره وباطنه، لا يظهر للناس خلاف ما يبطنه كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنسكة ونحوهم. السابع أنه قال وما من علم، فلم يقل مثل هذا وهو أعلى القول بل أعطاه العلم، يعني هذا كلام ابن عربي المتقدم إلى آخر كلامه يعني عن الأولياء. ذكر هنا قال ولما مثلا ذكر المثال يعني في الحائط، رجل بنى قصر وكان في موضع لبنة، قال ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله إلا ما لا تقوله لا اليهود ولا النصارى، إلى أن قال وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم وهو مخالف للعقل، فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر، يعني كيف يعقل هذا أصلا؟ كيف الأنبياء يستفيدون من رجل ما أتى إلى الآن ما وجد؟ لكن هذا على مذهبهم أن المعدوم شيء ومخالف للشرع، فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو عنده أعلى العلم، وهو القول بوحدة الوجود وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق وحقيقة تعطيل الصانع وجحده إلى آخره، فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله أو أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل، وجعلهم يرون العلم بالله من مشكاته. ثم أخذ يبين ذلك فقال إن الرسالة والنبوة يعني ينقطعان والولاية لا تنقطع، إلى آخر كلامه. ولهذا قال ابن عربي في بعض كلامه: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني هكذا عندهم النبوة فوق الرسالة لكن دون الولاية. وقال في الفصوص في كلمة ما أدري أزيرية: فإذا سمعت أحد من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه، أو يقول إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد، وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبي ورسول، لا أن الولي التابع له أعلى منه، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه، إذ لو أدركه لم يكن تابعا له. وإذا حوققوا على ذلك قالوا إن ولاية النبي فوق نبوته وإن نبوته فوق رسالته، لأنه يأخذ بولايته عن الله، ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم. هنا الإشكال، طب أنت جعلت النبي من الأولياء ثم يجعل نفسه من الأولياء، فيجعلون أنفسهم أعظم من الأنبياء والعياذ بالله. قالوا في هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع، منها أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له، ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله محمد ابن علي الترمذي الحكيم في كتاب ختم الولاية، وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة، ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده. تأمل إلى أنصاف ابن تيمية. الحكيم الترمذي معروف، ليس الترمذي صاحب السنن، لا، هذا معروف من المتصوفة وإن كان متقدما يمكن في القرن الثالث، الترمذي صاحب نوادر الأصول وصاحب إثبات العلل. فقال ابن تيمية وإن كان في فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة. أنا أذكر يعني عنده كتاب إثبات العلل يذكر بعض الحكم في الشريعة، حكم في الصلاة، حكم في الزكاة، في الصيام، في الحج، فكان في كلام شيء يعني جميل بالفعل، ولهذا قال ابن تيمية مثل هذا الكلام، لكن يعني عنده أشياء شنيعة أيضا. فطبعا لا يعني ينصح بكتب إلا من يعني كان هو متخصص يعني وينتقي منها ما يفيده، أما أن يعني يقرأ يعني ما كتبه لا، لأن كلامه فيه يعني شيء من الغلو في هذا الباب. قال من أشنعها ما ذكروا في كتاب ختم الولاية مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما، أن الولاية عندهم يعني أرفع من النبوة. ثم إنه تناقض في موضع آخر لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفردا عن الناس، فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وأبطل ذلك إلى آخره. ومنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية، وهذا أيضا خطأ عند أئمة الطريق. إن هذا من الأخطاء المعروفة عند هؤلاء، إن عندهم أن الذي عنده أعمال قلوب يستغني عن الأعمال الظاهرة، ويعني ممكن يقول عن التطوعات، يعني يظن أنه إذا حفظ قلبه عن كل ما سوى الله فقط ما يفكر إلا في الله في كل وقت أن هذا يغنيه عن الصلاة في الجماعة وعن الجمعة وعن هذه الأمور. لذلك قيل لبعض هؤلاء المتصوفة تعال صل الجماعة صل الجمعة، فقالوا أريد أن أحفظ قلبي، فإذا ذهبت خرجت تشتت قلبي عن الله، وهذا والعياذ بالله من يعني الانسلاخ من الدين. بل الله تعالى بحكمته ورحمته شرع هذه العبادات المتنوعة للناس حتى تزداد العبودية في القلوب، ولن يصل الإنسان إلى ربه إلى أعلى مقامات العبودية إلا إذا سار على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وهذا أيضا خطأ عند أئمة الطريق، فإن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته. ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان، وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء، وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء، وهذا ضلال واضح. فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثاله من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، كما ثبت بذلك بالنصوص المشهورة. وخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح خير القرون، لفظ الثابت خير الناس قرني، الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الترمذي وغيره أنه قال في أبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا الأنبياء والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. قال الترمذي حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال له ابنه يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر. وروى 89 نفسا عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذه شهادة من علي رضي الله عنه، هذا متواتر عنه، وهذا باب واسع. وقد قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأربعة هي مراتب العباد، أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس ابن متى مع قوله ولا تكن كصاحب الحوت، وقوله وهو مليم، تنبيها على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه. نعم، أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى. في صحيح البخاري أيضا عنه قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا من يونس ابن متى أو ابن متى، في لفظ أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهكذا ذكر الأحاديث في هذا. قالوا أما ما يرويه بعض الناس أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى، يفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت، فنقل باطل وتفسير باطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أبو بكر أفضل الصديقين. نعم، إلى آخر يعني كلامه في هذا. يعني لعلنا نقف هنا. نعم، الكلام مستمر عن هذه النقطة في الولاية ويستمر في رد كلامه. لعلنا يعني نأخذ ما يتيسر من هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.